الحادية عشر ضحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. لدى عودته إلى طهران، رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. والآلاف من الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لمنطقة النقب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على أن القائد السابق لفيلق القدس الشهيد قاسم سليماني لم يكن ينتمي لإيران وحسب، وإنما ينتمي للأمة الإسلامية برمتها، مشددا على ضرورة محاكمة منفذي جريمة اغتياله. وأشار رئيسي خلال حديثه لقناة روسيا اليوم إلى أن جميع الناس من مسلمين وغير مسلمين يكنون احتراما كبيرا لدور الشهيد سليماني، لأنهم يعرفون أنه استطاع أن ينقذ الناس من هجمات أعداء الإنسانية داعش والتكفيريين. وقال الرئيس الإيراني أن الهدف الذي سعى الشهيد سليماني لتحقيقه في العراق وسوريا هو محاربة الإرهاب، وقد تواجد هناك لإنقاذ أرواح الأبرياء. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية سيسهم بلا شك في أمن ورفاهية شعبي البلدين، مضيفا أن هذا التعاون سيخدم بالتأكيد الأمن في المنطقة. ولدى عودته إلى طهران في ختام زيارته إلى روسيا مساء أمس، أشار السيد رئيسي إلى أنه تم في هذه الزيارة التوصل إلى اتفاقيات جيدة لإزالة العقبات التجارية بين البلدين، مضيفا أن الهدف المهم في السياسة الخارجية لإيران هو أقصى قدر ممكن من التعاطي مع دول العالم وخاصة دول الجوار والدول الحليفة والمتطابقة سياساتها معنا. وأوضح رئيسي كان هناك حديث عن إمكانية اتخاذ خطوات لكسر هيمنة الدولار والتبادل بالعملة الوطنية. طلقت مناورات حزام الأمن البحري للعام 2022 شمالي المحيط الهندي بمشاركة إيران والصين وروسيا. وذكرت مصادر مطلعة أن المناورات تنظم بمشاركة وحدات بحرية وجوية تابعة للدول الثلاث المشاركة. وكان قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن أهمية هذه المناورات تهدف إلى عرض قدرات هذه البلدان وتوفير الأمن للنقل التجاري البحري. وشدد إيراني على أن المنطقة وصلت إلى النمو والتطور في جميع المجالات البحرية، وليس هناك حاجة لحضور البلدان الغربية. أكد المتحدث باسم المناورات البحرية الأدميرال مصطفى تاج الديني أن مناورات الحزام البحري الأمن المشتركة بين إيران والصين وروسيا تأتي في إطار الوقوف ضد القرصنة البحرية. وبشأن هذه المناورات وبدء مرحلتها التكتيكية، قال تاج الديني: نحن منذ صباح اليوم بدأنا التدريبات على القطع البحرية وتجمعها في نقطة معينة ومحددة، وثم بدأنا بالتدريب لإطلاق النار والمدفعية، وفي الساعات المقبلة سوف نبدأ بمرحلة إنقاذ السفن، وفي ختام المناورات سوف يكون عرضا عسكريا شاملا. وحول انطلاق المناورات المشتركة بين إيران والصين وروسيا شمالي المحيط الهندي، نستمع إلى هذا التقرير.
صحيح، منذ الساعات الأولى لهذا اليوم بدأت المناورات الثلاثية بين إيران وروسيا والصين المركبة في شمال المحيط الهندي. طبعا هذه المناورات لها أهمية ودلالات كبيرة وكثيرة، ومن أهمها هي التنسيق بين القوى المشاركة للقوات الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية وكذلك القوات الصينية والروسية. للمزيد معي الآن الأدميرال مصطفى تاج الدين المتحدث باسم المناورات. أمير خسنا بوشيد، مرحلة تكتيكية رازموية،
المرحلة التكتيكية لهذه المناورات تشمل أي مراحل؟ نحن منذ صباح اليوم بدأنا التدريبات على القطع البحرية وتجمعها في نقطة معينة ومحددة، ثم بدأنا بالتدريبات لإطلاق النار والمدفعية، وفي الساعات المقبلة سوف نبدأ بمرحلة السفن وإنقاذ السفن، وكذلك في ختام برامجنا ومراحلنا التدريبية سوف يكون عرض عسكري. نحن اخترنا شعارا لهذه المناورات وهي نحن جميعا للسلام، ومن أجل رفع جهوزية القوات لاستتباب الأمن والسلام في المحيط الهندي والوقوف ضد القرصنة البحرية.
أدى الألاف من الفلسطينيين صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك تلبية لنداء الفجر العظيم تحديا الأجواء الباردة وإجراءات الصهاينة لعرقلة إحيائها. وحضر حشود المصلين من القدس والضفة الغربية وفلسطينيين أرض عام أراضي عام 48 لأداء الصلاة تأكيدا على الترابط الروحي مع الحرم القدسي الشريف، فضلا عن إيصال رسالة الاحتلال برفض مخططات التهويد والضم. وكانت حركات شعبية دعت إلى القيام بهذه الفعالية نصرة لأهالي النقب المحتل ووسط الهجمة التي تعرضون لها، ودعما لعائلات الصالحية التي دمر الاحتلال منزلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. استهدف طيران حربي سعودي مبنى الاتصالات في محافظة الحديدة اليمنية ما أسفر عن استشهاد 3 مدنيين وإصابة 17 آخرين في جريمة جديدة للعدوان بحق شعب هذا البلد. وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن طواقم الإسعاف تواصل انتشار الضحايا والبحث عن ناجين تحت ركام المبنى المستهدف، مضيفة أن غالبية الشهداء والجرحى للقصف عن الأطفال الذين كانوا قرب الموقع. وفي محافظة عمران أصيب 3 مواطنين يمنيين جراء ضربات الطيران العدوان وتحالف العدوان في مديرية سفيان. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفتاح البرهان قرارا بتعيين 15 وزيرا في حكومة التصريف أعمال جديدة. جاء ذلك بعد ساعات من استقبال البرهان وفدا أمريكيا زار الخرطوم واتفق معه على تشكيل حكومة كفاءات وطنية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يأتي هذا القرار قد أتى مظاهرات شهدت الخرطوم وعدد من مدن البلاد تحت شعار الوفاء للشهداء تنديدا بقتل المتظاهرين وللمطالبة بالحكم المدني ورفض حكم العسكر. ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. بعد عودته إلى طهران رئيسي يقول أن تطوير العلاقات الإيرانية الروسية يساهم في رفاهية شعبي البلدين. انطلاق المناورات البحرية المشتركة بين إيران وروسيا والصين شمالي المحيط الهندي. والآلاف من الفلسطينيين يلبون نداء الفجر العظيم بالأقصى نصرة لمنطقة النقب. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند العنوان التالي في هذا البرنامج: أبعاد وأهداف زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا. وقفتنا هي حول الأبعاد الاستراتيجية لزيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا، وماذا حملت من مهام لتقوية السياسة الخارجية الإيرانية. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. زيارة تاريخية واستراتيجية بامتياز، هكذا يصف المراقبون زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الروسية موسكو، ولعل مرد هذا التحليل يعود لاعتبارات عدة، وفي مقدمتها أن إيران وروسيا قوتان إقليميتان بارزتان، وأن القيادة الروسية تنظر إلى طهران على أنها صاحبة دور دولي مهم وتزداد قوة بشكل مستمر، والولايات المتحدة تدرك ذلك جيدا وتعترف أن أبرز أعدائها على صعيد العالم هم الصين وروسيا وإيران. مهما حاول البعض أن يوحي بأن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى موسكو وقبلها زيارة رئيس الدبلوماسية الإيرانية إلى الصين ومخرجات هاتين الزيارتين وأهمها تفعيل معاهدتي التعاون الاستراتيجي بين إيران وهاتين القوتين الدوليتين الصاعدتين اقتصاديا وسياسيا وعسكريا تصبان في إطار تشكيل حلف شرقي مقابل الحلف الغربي، إلا أن الحقيقة تصب في اتجاه آخر، وليس هناك مساس في سياسة إيران الثابتة لا شرقية ولا غربية، وإنما الإطار الواقعي لهذا التوجه الإيراني نحو الشرق هو بناء سياسة إيرانية متوازنة تضمن المصالح القومية لإيران. الحدث الأهم والأبرز في الزيارة لقاء السيد إبراهيم رئيسي لنظيره الروسي بوتين وخطاب الرئيس الإيراني في مجلس الدوما الروسي، وهذا يعبر عن حدث مهم جدا في تطور العلاقات بين موسكو وطهران. وعقدت اليوم في موسكو القمة الإيرانية الروسية بمشاركة الرئيسين الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين، الذي تحدث عن الوضع في أفغانستان بالمقلق، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة ومعرفة موقف طهران من خطة العمل المشتركة. كما أشاد الرئيس الروسي بتطويل العلاقات بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي والعمل الجاري على إنشاء منطقة تجارية حرة، وطلب بوتين من رئيسي نقل أطيب تمنياته إلى المرشد الأعلى الإيراني سماحة الإمام الخامنئي. من جانبه قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إيران تواجه أمريكا منذ أكثر من 40 عام، وفيما أشار إلى أن العلاقات مع روسيا ستتطور إلى علاقات استراتيجية، وقال ليست لدينا أي قيود على توسيع وتطور العلاقات مع روسيا الصديقة. رئيسي قال لدينا تجربة جيدة للغاية في التعاون مع روسيا في سوريا، وهذا تعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة في الجمهورية العربية السورية. هذه التجربة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ لنا الشروط المسبقة لتطبيق هذه التجربة في كثير من المجالات الأخرى. وهكذا وبعد وعد قطعته الدبلوماسية الإيرانية على نفسها، ها هي طهران تمضي قدما في ترجمة سياسة التوجه نحو الشرق على أرض الواقع لمواجهة التحدي الاقتصادي الغربي بزيارة تاريخية للرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا، وأهم متبنياتها تحديث معاهدة العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون وفقا للتطورات في الساحة الدولية، وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الفيدرالية تقوم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. هل أبعاد وأهداف زيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا محورنا في هذا البرنامج أيها الكرام، وسوف نتوقف إن شاء الله عند استضافتنا لضيوف كرام لكي نطلع حول هذه الزيارة وأهميتها الاستراتيجية، وكذلك سوف أعرج إن شاء الله في وقت لاحق على المشاركات والمساهمات التي جاءتنا عبر تطبيق الواتساب. لكن انضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران. دكتور أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
تحياتي لك أستاذ مصطفى وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا في هذه الدقائق سيدي الكريم. كيف ترون الأبعاد الاستراتيجية لزيارة السيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا؟ ماذا حملت من مهام لتقوية السياسة الخارجية الإيرانية وإيجاد ممر استراتيجي وشراكة متقابلة مع روسيا وتعاون في الملفات الإقليمية والدولية لمواجهة هيمنة العالم الغربي بقيادة أمريكا؟
في الواقع اليوم نحن نعيش في ظروف العالم يحتاج إلى معادلة جديدة لتنظيم إذا ما أردنا أو تنظيم المعادلات الدولية والتوازن الدولي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي السابق التوازن انهار، وعمليا باتت كفة التوازن في صالح الولايات المتحدة، وهي حاول استغلال انها اذا ما اردنا ان نقول القوة الكبرى الوحيدة، ورأينا ماذا فعلت بهذه السلطة التي كانت بيدها بدلا من ان تستغلها السلام والصلح وال يعني الأمن الدولي هي قامت بافتعال الأزمات والحروب وشنت الحروب واحتلت دول وقتلت ملايين الأشخاص ودمرت البلاد ودمرت حتى أنظمة سياسية، أنظمة البلاد البلدان المختلفة. ونرى يعني على الأقل نحن في هذه المنطقة نرى ما تفعله الولايات المتحدة إن في سوريا، في اليمن، في العراق، في لبنان، في أفغانستان ما فعلته، في ليبيا. وطبعا هذا لا ينحص في هذه المنطقة، حتى في شرق أوروبا، في أمريكا اللاتينية، في شرق آسيا، كل هذه تفعلها الولايات المتحدة لأنها تعتبر نفسها هي القوة الوحيدة الموجودة، والناتو هو التحالف الوحيد الموجود في العالم.
نعم.
اليوم يحتاج العالم إلى إيجاد توازن، وهذا التوازن اليوم أستطيع أن أقول لك أن معظم دول العالم يعولون على إيران، روسيا والصين لتشكيل هذا التحالف. وطبعا زيارة الرئيس رئيسي هي نستطيع أن نقول بادرة لفتح هكذا تحالف استراتيجي لمواجهة العطرسة الأمريكية.
نعم.
اليوم المصالح المشتركة بين إيران، روسيا والصين أدت إلى تقارب كبير فيما بينهم، وأنا أتصور أنه في المستقبل باقي هناك العديد من الدول الذين سوف ينضمون إلى هذا التحالف لإيجاد توازن دولي في العالم.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التوازن الاستراتيجي عندما نتكلم عنه، نحن نتكلم عن أكثر من 60% من سكان العالم. يعني عندما نتكلم عن إيران، روسيا، الصين ودول الآسيوية عدا عن دول آسيا اللاتينية وغيرها، يعني عمليا هناك اقتصاد كبير حتى داخل هذه الدول. لا تحتاج هذه الدول لكي يكون لديها تعامل.
نعم.
مع الولايات المتحدة. وحينها إذا حاولت الولايات المتحدة استعال أو فتح مجال العقوبات ضد أي من هذه الدول، هي التي سوف تواجه العقوبات.
نعم. واضح واضح. طيب دكتور، بعد تفعيل وثيقة التعاون الشامل يعني بين إيران والصين لمدة 25 عام، دخلت حيز التنفيذ قبل أيام وتفعيل معاهدة التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد بين إيران وروسيا، والذي تحتاج إلى آخر البصمات عليها طبعا. هل إن هذين الإنجازين وسياسة التوجه ستكون بديلا عن العلاقات بين إيران والغرب؟
لا، أنا لا أتصور ذلك. يعني سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فترة ما أستطيع أن أقول لك، الحكومات الإيرانية كانت تتصور أنها يجب أن ترتبط بالدول الغربية، خاصة الدول الأوروبية، اقتصاديا وسياسيا وغيرها، ولهذا كانت تحاول في شتى المجالات أن تتقرب منها.
نعم.
من هذه الدول. الإمام الخامنئي يعني منذ تقريبا أتصور سنتين كان له حديث بأنه سبق من الضروري التوجه إلى العلاقات مع الشرق. واليوم الرئيس رئيسي يقوم بأولى الخطوات في هذا المجال. يعني عمليا التقارب مع الصين، التقارب مع روسيا، يعني الاتفاق مع روسيا ليس باتفاق جديد، هذا الاتفاق تم التوقيع عليه عندما كان الرئيس المرحوم هاشم رفسنجاني رئيسا للبلاد.
نعم.
ولكن منذ ذلك الحين ولحد الآن فإن الحكومات الإيرانية لم تكن متحمسة لتنفيذ هذا الاتفاق، ولكن اليوم الرئيس رئيسي يريد رفع مستوى هذا الاتفاق وتفعيله، كما قاموا بتفعيل الاتفاق مع الصين. وهذه استراتيجية وسياسة جديدة لإيران لإيجاد التوازن في العلاقات مع الشرق والغرب.
نعم.
يعني حتى الدول الغربية إذا ما أرادت، مثلا الدول الأوروبية، أن يكون لديها علاقات مع إيران، الأبواب ليست مسدودة أمامها. المشكلة اليوم الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على إيران، وإلا إيران لا تمانع أن تفتح علاقات اقتصادية وغيرها مع هذه الدول.
نعم.
هذا من جهة. من جهة أخرى هناك نقطة مهمة لربما علي أن أشير إليها، وهي أن المستقبل حسب العديد من الفلاسفة والمحللين الاقتصاديين هو في التعاون مع إيران في هذه المنطقة. يعني عمليا الاستثمارات في باقي الدول خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي يعني وصلت إلى نهايتها، لم يعد هناك أي مشاريع جديدة ممكن أن تدر عليهم بأموال. المشاريع الجديدة هي أستطيع أن أقول لك في امتداد من أفغانستان إلى إيران، العراق وسوريا. يعني سوريا تحتاج إلى إعادة بناء، العراق، إيران يحتاج استثمارات في البنى التحتية والنفطية مثلا 4 أو 5 آلاف مليار دولار. نحن نحتاج إلى استثمارات في المجال النفطي فقط. وعلى هذا هناك أستطيع أن أقول لك كعكة اقتصادية كبيرة هي الكعكة التي اليوم بيد جبهة المقاومة. يعني أكون صريحا، ولهذا نرى التقارب الذي يحاول تحاول الدول الغربية أن تفتحه مع إيران في فيينا. يعني البعض يتصورون أن الغرب يعني هو لأنه ممكن أن يحب الإيرانيين أن يفوضهم في فيينا. لا، هناك مصالح الأمريكان والأوروبيين حتى يتنافسون اليوم على هذه المصالح.
دكتور، هل لنا أن تطلعنا عن تفاصيل هذه المعاهدة يعني بين إيران وروسيا؟ الكثير يتحدثون أن منذ عدة سنوات المعاهدة عسكريا كانت قائمة وإيران تتلقى عدة أسلحة من روسيا، لكن هل فقط تتضايق هذه المعاهدة على السلاح وشراء الأسلحة والطائرات وهكذا أمور، أم تكون عامة؟
لا، هي يعني لحد المعلومات التي لدي، أنا ليس لدي المعلومات الكاملة، ولكن المعلومات التي لدي أنا تفيد أن الاتفاقية الشاملة سوف تكون اقتصادية، عسكرية، سياسية، تعاون استراتيجي، تعاون سياسي في المجالات المختلفة. اليوم مثلا حتى الموضوع مواضيع المصرفية، التعامل البنكي فيما بين البلدين كلها مطروح. وإضافة إلى ذلك إيران أيضا تحتاج إلى أن يتم نقل التكنولوجيا الروسية إلى إيران. روسيا أيضا تحتاج من إيران أن يتم تأمين البضائع لبعض البضائع الاستراتيجية حتى إلى روسيا. يعني على الرغم من أن روسيا لديها مساحات شاسعة من الأراضي، ولكن عندما واجهت مشكلة مع تركيا حتى الروس لم يكن عندهم الأجبان والألبان وحتى البندورة والخضار وغيرها، وكانوا يحتاجون من إيران أن تقوم بتصديرها إلى روسيا. وبما أن كان هناك اتفاقية فيما بين البلدين فإن المجال كان مفتوحا للتجار الإيرانيين كي يكسبوا الأسواق الروسية، ولكن التجار الإيرانيين للأسف تعللوا في كسب الأسواق.
طيب، لأنتقل إلى أيضا مفصل آخر في التعاون إقليمي بين إيران وروسيا هو سوريا. يعني وقبل أسبوع حذر الرئيس الروسي بوتين رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بينيت من مغبة التمادي في قصف الأراضي السورية، وهذا ما انعكس على غرفة عمليات المقاومة في سوريا. دكتور، في سؤالي الأخير لكم، برأيكم ما هو المتوقع أن تخرج به الزيارة في هذا الحيز الهام علاقات إيران سوريا وروسيا؟
عفوا، صوتك السؤال تقطع صوتك، ولكن بما أنك سألت عن العلاقات الاستراتيجية الموجودة بين إيران وروسيا في سوريا، يعني الدول لديها مصالح استراتيجية حسب مصالحها القومية. إيران لديها مصالح يعني وروسيا لديها مصالح أخرى. لا يمكن أن نتصور أن إيران ممكن أن تفرط بمصالحها وروسيا أو روسيا تفرط بمصالحها. يعني هذه نقطة لربما علي أن أشير إليها قبل أن أدخل في تفصيل هذا الموضوع. هناك مصالح مشتركة لإيران وروسيا لحماية الحكومة السورية والدفاع عن الشعب السوري أمام الإرهابيين وأمام التمدد لناتو الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط. يعني هدف روسيا هو إيقاف تمدد الناتو وطبعا دعم الرئيس بشار الأسد. هدف إيران دعم الشعب السوري والحكومة السورية في مقابلة الإرهابيين. ولكن هنا نقطة مهمة، إيران هي تعادي إسرائيل مصالحها في، يعني هي تدعم جبهة المقاومة أمام إسرائيل. بالنسبة لروسيا طبعا الجميع يعلمون لديها علاقات مع إسرائيل، ثلث الشعب الإسرائيلي من أصول روسية. طبعا سياساتهم ممكن أن تختلف هناك أو تلتقي في مواضيع أخرى. يعني لا نستطيع أن نجبر حلفائنا وأصدقائنا على أن يكون لديهم سياسات 100% مشابهة لسياساتنا. لا، هم يستطيعون أن يجبروننا على أن تكون سياساتنا على أساس سياساتهم، ولا نحن نجبرهم، ولكننا نلتقي في المشتركات.
نعم. الدكتور عماد أبشناس الخبير في العلاقات الدولية من طهران كنتم معنا، شكرا جزيلا لهذا الحضور.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. صبحي عبد الحميد من الأردن بعث إلينا هذه الرسالة، استمع إليه، رسالة صوتية.
تحية لكم جميعا. هكذا يجب أن يكون اتجاه جميع الدول الوطنية في هذا الجزء من العالم نحو الشرق لتقوية الاقتصاد والمعلومات ولبناء ستار حديدي لمواجهة الغطرسة الصهيونية الغربية الرجعية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا صبحي عبد الحميد أخي الفاضل، كنت معنا من الأردن، وهذه هي الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها عبر تطبيق الواتساب، بارك الله بك أخي. إلى الأخ أبو محمد مهدي أيضا رسالة صوتية، يقول ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك الصوتية أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن هناك أبعاد وأهداف استراتيجية لزيارة الرئيس الإيراني رئيسي إلى روسيا، من ضمن هذه الأهداف والتسريع نحو اتفاق استراتيجي طويل الأمد بين طهران وموسكو، وكذلك التعاون الأمني بين البلدين والعلاقات العسكرية. وكما يقول السيد شامخاني أن تعاون إيران وروسيا دفع بالسياسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأفول، كما أن التعاون بين إيران وروسيا يضمن الأمن في المنطقة والعالم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، أشكرك جزيل الشكر أخي الكريم على تواصلك الطيب معنا، بارك الله بك. إلى رسالة أخرى، الأخ عبد الله من السنغال يكتب لنا، السيد إبراهيم رئيسي التقى في زيارته لروسيا التي بدأها اليوم، التقى بنظيره فلاديمير بوتين، وهذه الزيارة ستشكل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو وتعزز من التعاون الإقليمي في مواجهة الأحادية في العالم. شكرا جزيلا أخي الكريم عبد الله، بارك الله بك. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة يكتب إلينا ويقول أهمية الزيارة تأتي في توقيتها الحساس وشمولية القضايا على جدول أعمالها كما أكد عليها السيد إبراهيم رئيسي وكذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قضايا ثنائية في غور السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتقنية، إضافة إلى الدفاع والأمن وقضايا إقليمية على امتداد غرب آسيا، حيث كنا نرى أن هذا البلد فقط يتم معه التعاون العسكري، ولكن المجالات تختلف اليوم نظرا لأهمية إيران وأيضا أهمية روسيا في المنطقة، فنتمنى لإيران الخير والمصالح المستمرة إن شاء الله من هذه الزيارات المتبادلة. بارك الله بك يا أخي الكريم أبو مرتضى من مدينة قوم المقدسة، شكرا جزيلا أخي على تواصلك معنا في إذاعة طهران.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
عودة طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا مع حضراتكم في هذا البرنامج حدث وحوار، حيث توقفنا معكم في هذا البرنامج عند زيارة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية إلى روسيا ولقائه بفلاديمير بوتين، حيث أيضا نود أن نتوقف في هذه اللحظات عند استضافتنا لضيف كريم ونتحدث معه عن إطار حديث هذا البرنامج، الذي نود أن نتوقف عند مسألة وصف البعض التوجه الإيراني باتجاه الشرق كبديل عن الغرب دبلوماسية الاقتصاد. أساسا ماذا نفهم من دبلوماسية الاقتصاد التي تتبناها حكومة السيد إبراهيم رئيسي الذي أكد عليها دائما؟ كيف يمكن الاقتصاد الإيراني أن يجد طريقه نحو هذه الدبلوماسية في ظل المعاهدتين الاستراتيجيتين بين إيران والصين؟ وهل سيكون الطريق سالك لدخول إيران وروسيا مرحلة التعاون الاقتصادي طويل الأمد في مجالات الطاقة وكذلك العبور والنقل والاستثمار، نظرا لتمكن كل من إيران وروسيا اجتياز مرحلة المشاركة السياسية بنجاح، كما أشار الأخ أبو محمد مهدي أيضا إلى قول أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة على موقع تويتر أشار إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي في والدولي بين إيران وروسيا يدفع بالسياسة أو بالسياسة الأمريكية ذات المزيد من العزلة والأفول طبعا، ويصد الطريق أمام محاولاتها لفرض إرادتها في العالم وأجنداتها وكذلك الضغوط الاقتصادية التي توجهها نحو الجمهورية الإسلامية في إيران. على أي حال هذه الزيارات تؤثر على الاستقرار الدولي، وسنتوقف مع ضيوفنا الأكارم أيضا عند فحوى هذا الكلام وهذه التغريدة، وكيف يمكن أن تترك نتائج زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى روسيا تأثيرا على المحادثات النووية الجارية في ضوء اتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية الضخمة التي ستخرج بها، وفي ضوء اللقاء الناشطين الاقتصاديين الروس البارزين في موسكو مع الرئيس إبراهيم رئيسي، وقبلها أيضا كانت لقاءات لوزير الخارجية الإيراني حقيقة إلى الصين ومسألة تفعيل الاتفاقية ومعاهدة التعاون الاستراتيجية الطويلة لمدة 25 عام مع هذا البلد. طبعا لا بد لنا الوقوف عند الجانب العسكري مع موسكو، توقيع عقود تسليحية وعسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران التي هي أصبحت اليوم من القوى المهمة والقوية عسكريا في المنطقة، ولها حديث ولها بصمة حقيقة في المنطقة، والتسليح وأمن وحفظ وأمن المنطقة حقيقة لصالح أهل المنطقة مقابل الأعداء وكذلك المحتلين. حول مضمون خطة الأمن الجماعي للخليج الفارسي التي اقترحتها روسيا الاتحادية ومدى اختلافها عن اقتراح إيران، وإلى أي مدى لهذا طبعا لدى هذه الخطة القدرة على الحد من التحديات الأمنية في منطقة الخليج الفارسي من حيث التنفيذ، حيث نشهد علاقات تبدأ من جديد وتتنامى بين الجمهورية الإسلامية في إيران وبعض الدول المطلة على الخليج الفارسي السعودية وكذلك إيران. أيضا سنتوقف عند هذه النقطة مع حديثنا هذا، لكن اسمحوا لي أتوقف في هذه اللحظات مع مستمع كريم انضم إلينا من العراق، المستمع الفاضل عبد الحسين الشريخي. صديقي عبد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله.
حبيبي صار تحياتي الى كل مستمعيك الكرام والى ضيفك الطيب والى المخرج والى كادر اذاعه طهران الكرام، تحيه لكم من القلب الصافي، لانكم ندعي لكل الحنان وان شاء الله من الله ان يحفظكم بحق الحسين واهل الطيبين.
الله يحفظكم وياكم.
استاذ مصطفى، انا ارجو المعذره، خاف الصوت عندي شوي بالنت شوي ضعيف.
جميل صوتك، جميل.
حبيبي انت الاجمل. اليوم نلاحظ زياره الرئيس رئيسي الى روسيا دليل على ان إيران هي الدولة العظمى التي لها ركائز أساسية والتي لها راع طويل في استقرار في المنطقة، والدور الإيراني واضح للعالم بأنه لولا إيران لما استقرت المنطقة، يعني معادلة القوى السياسية، معادلة القوى العسكرية، معادلة القوى الاقتصادية، فيجب عليها أن وهي حقيقة واجب عليها أن تلعب الدور الأساسي في الاستقرار العالمي. وعندما يذهب الرئيس الإيراني إلى روسيا دليل على أنه يريد أن يخلق جو ديمقراطي منفتح، وإيران منفتحة على العالم، وإيران تريد الاستقرار، وإيران لها المتخذ الأساسي لكل دول العالم في المنطقة. يعني لولا إيران تغيرت كثير من الأمور في المنطقة، تغيرت كثير من الأمور في الشرق الأوسط، تغيرت كثير من الأمور في الخليج. فعندما نلاحظ تلك الزيارة الميمونة والمباركة إلى روسيا واستقبال من قبل رئيس بوتين، دليل على أنه الروس والصين والدول المنفتحة من الناحية العقلانية، منفتحة من الناحية الاقتصادية، منفتحة من الناحية الدبلوماسية، تريد أن تطبع علاقتها مع إيران، لأن إيران لها الدور الكبير مثل ما قلت، لها باع طويل، لها في تركيز الأسس الأساسية في استقرار المنطقة.
نعم.
واليوم الزيارة إن شاء الله نكون فاتحة خير، فاتحة سلام، يتطلع كل العالم لتلك الزيارة حتى تضع النقاط على الحروف، تضع التهديدات الأمريكية، تضع التهديدات الصهيونية لإيران بحجة المفاعل النووي أو بحجة السلاح النووي أو بحجة السلاح الكيميائي. هذه الذرائع التي حاصرت القوى الشيطان الأكبر كأمريكا وحاصرت قوى الاستكبار العالمي منذ 40 سنة، ماذا فعلت تلك الدول؟ لا تفعل ولا تقدر أن تغير قيد أنملة من السياسات الخارجية للجمهورية الإسلامية، فبقية الجمهورية الإسلامية بقت شامخة ليومنا هذا، وإن شاء الله تبقى شامخة إلى الغد ولا بعد غد ولا السنين المقبلة، وتبقى شوكة في عيون الإمبريالية وتبقى شوكة في عيون الصهيونية، لأن إيران وقيادتها الحكيمة تتعرف ماذا ينوي لها أمريكا وماذا تريد منها أمريكا، وماذا تريد الكيان الصهيوني. تريد أن تعزل الدولة الإيرانية بقيادتها بشعبها عن العالم، ولكن لا تخبر العالم، لا يصحو بدون إيران، لأن إيران العين الناظرة لكل الأمة، فكيف الإنسان أن يستطيع أن تخلع عينيه ويسير؟ هذا مستحيل. فإيران أنا أعتبرها العين في كل شيء، العين في المنطقة، العين في العالم، ولولا إيران مثل ما قلت لك لما كان الاستقرار واضح في المنطقة. ونسأل من الله أن تدوم تلك الدولة برئيسها وحكومتها وشعبها.
شكرا جزيلا لعبد الحسين شريخي من العراق، المستمع الفاضل الذي تحدث إلينا. ونبقى في العراق لنستضيف الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والمحلل السياسي، ضيفنا العزيز في هذه اللحظات. أستاذ كامل، أرحب بكم في هذا البرنامج، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام وكادر البرنامج الطيب.
حياكم الله. كيف رأيت أهمية زيارة الدكتور إبراهيم رئيسي إلى روسيا سيد الكريم؟ وهل تعتقد أن الطريق سالك لدخول إيران وروسيا مرحلة التعاون الاقتصادي طويل الأمد في مجالات مختلفة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العلاقة بين الجمهورية الإسلامية وروسيا علاقة على مستويات متعددة،
نعم،
ولكن يمكن بلورتها في ثلاثة اتجاهات رئيسية.
أولا
الاتجاهات الجيوستراتيجية في قيادة العالم وتأثير الدول التي تواجه المحور الأمريكي بالهيمنة الأمريكية ومحاولة نهب ثروات العالم والسيطرة على الممرات العالمية والسيطرة على مصادر الطاقة. تشكل إيران بؤرة مهمة من بؤر المقاومة في العالم، وتتفق روسيا بقدر معين مع هذه السياسة. فمن الناحية الجيوستراتيجية يجمع ملف مواجهة الهيمنة الأمريكية روسيا وإيران في العديد من مفاصل الملفات التي تتداخل بها الطاقة والممرات المائية والموانئ والحضور العسكري خارج الأراضي الأمريكية الذي ينتشر في أكثر من 1000 مكان في العالم، تشكل أحد الملفات المهمة. الجانب الثاني جانب الاقتصاد والتطوير الاقتصادي ودور روسيا في محاولة استعادة دورها كقوة اقتصادية مؤثرة وخصوصا في أسواق المنطقة. تعتبر إيران نافذة مهمة من نوافذ الوصول الروسي إلى المناطق، إلى يعني مناطق غرب آسيا وشرق آسيا، وتشكل إيران قاعدة مهمة مفيدة لروسيا في هذا المجال لتوسيع علاقاتها التجارية وتطوير حضورها في المنطقة.
نعم.
البعد الآخر بعد الملفات الخلافية والصدامية مع دول المنطقة ومع دول غرب آسيا، وعموما هنالك مشاكل واحتكاكات بين دول المنطقة تشكل أو يشكل الثقل الروسي والثقل الإيراني منطقة التقاء مهمة في ترجيح يعني مصالح الشعوب على مصالح الدول التي تحاول أن تثير الشغب والعدوان والمعارك يعني في المنطقة. توجد دول تتحرك برؤية عدوانية مثل الكيان الصهيوني الآن يحاول أن يتدخل في الكثير من الملفات، السعودية تحاول أن تتدخل في الكثير من الملفات، الإمارات تتدخل، وهذه أمثلة على تدخلهم في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي العراق وفي فتشكل السياسة الروسية والسياسة الإيرانية نقطة التقاء مشتركة في دعم شعوب المنطقة لتحقيق الاستقرار ولمواجهة الإرهاب، الإرهاب الذي يهدد العراق ويهدد سوريا وبنفس الوقت يهدد إيران ويهدد روسيا ويهدد الصين. وبالتالي فإن لقاءات هذه المحاور في مواجهة الإرهاب ضرورية وتعبر عن نفسها بمجموعة من التحالفات ومجموعة من الحضور الميداني، مثلا الحضور الميداني في سوريا لروسيا أدى إلى تقوية الموقف السوري وهكذا.
نعم.
لذا أعتقد أن أمام زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى روسيا ملفات متعددة، مستويات متعددة من الملفات، فضلا عن الدور الروسي والدور الإيراني في مفاوضات فيينا الملف النووي.
نعم.
والضغوط الأمريكية والعقوبات الأمريكية التي تفرضها على إيران ظلما وعدوانا، بالتأكيد سوف تكون هنالك مواقف مشتركة، مواقف متقاربة، مواقف متداخلة.
نعم.
مواقف متضامنة تقدم الدول، يعني الجمهورية الإسلامية وروسيا لبعضها البعض إسناد وتأييد ودعم يسهل المهام التي تريدها هذه الدول لتحقيق مصالح شعوب المنطقة.
أستاذ كامل،
وبما ينعكس إيجابيا على بقية شعوب المنطقة والدول.
السيد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يقول في تغريدة أن تعزيز العلاقات بين إيران وروسيا يدفع بالسياسة الأمريكية ذات المزيد من العزلة والأفول ويصد الطرق أمام محاولتها لفرض إرادتها على العالم والاستفراد بالقرار الدولي. حبذا لو نسمع منكم إضاءة على فحوى هذا الكلام أيضا.
بالحقيقة هو المحور الأمريكي يحاول أن يتواجد حيثما تواجد بخلق المشاكل، بخلق الأزمات. السياسة الأمريكية قائمة على إدارة الأزمات، وهذا ليس فقط مواقف سياسية ومواقف ميدانية على الأرض، وإنما سياسة نظرية متبنات حتى على المستوى العلمي الأكاديمي. يعني المنظومة الرأسمالية تدرس عملية إدارة الأزمات لتحقيق المصالح، وإذا لا توجد أزمات خلق الأزمات، هم يخلقون الأزمات لكي يديرونها لكي يحققوا المصالح. والمصداق الواضح على هذه السياسة الأمريكية هو أنه حيثما توجد أمريكا توجد أزمة وتوجد مشكلة. الآن في أوكرانيا مع الحدود مع روسيا في مشكلة، الحدود مع فرموزا والصين الوطنية مع الصين المليارية الكبيرة توجد مشكلة، كوريا الشمالية والجنوبية يوجد حضور أمريكي يعزز وجود المشكلة والخلافات، المشكلة الفلسطينية ودعم الكيان الصهيوني بجرائمه.
نعم.
الحضور الأمريكي واضح وفاعل وداعم دائما للكيان الصهيوني. فإذا إدارة الأزمات الأمريكية وخلق الأزمات الأمريكية في العالم لابد أن تواجه بتحالفات عالمية قوية، وأعتقد أن سياسة الجمهورية الإسلامية بهذا المجال واضحة جدا، فهي تتحالف مع الدول الكبرى لتحقيق قدر من التوازن في مواجهة محاولة خلق الأزمات ومحاولة إدارة الأزمات الأمريكية. أمريكا تتعمد في العالم على أن تبقي المشاكل وتثيرها لكي تحلبها وتستفيد منها، والمحور الإيراني والمحور الروسي والمحور الصيني وإيران والصين وإيران وروسيا تحاولان كما اجتماح هذه السياسة الخبيثة الإجرامية. ولذا أنا أعتقد أن تعبير السيد شمخاني تعبير دقيق وكاشف عن حقيقة إدراك أن الدور الأمريكي ينحسر بوجود التحالفات الدولية الرصينة التي تقوم بها إيران مع الصين أو مع روسيا أو مع بقية دول العالم.
نعم.
إذن هنالك محاور متصارعة، محور الشر، الجنود السود، الجنود الإرهابيين النائبين لثروات العالم يخلقون أزمات يديرونها يديمونها يصبون الزيت على نار الأزمات حتى يستفيدوا منها، وهنالك محور يحاول التهدئة وتقليل الأزمات وتخفيف التوترات وحل المشاكل وتحقيق مصالح شعوب المنطقة بالحوار والتفاهم. هذا هو السياسة الإيرانية الروسية، فكلما تقدمت هذه المحاور كلما انحسر الدور الأمريكي بالتأكيد في مرافق النفوذ وفي مرافق الصراع.
نعم. طيب في سؤالي الأخير لك أستاذ كامل حول مضمون خطة الأمن الجماعي للخليج الفارسي، كان هناك اقتراح من قبل روسيا وأيضا إيران كانت لديها بعض الملاحظات على هذه المسألة، إلى أي مدى هذه الخطة تكون قادرة على الحد من التحديات الأمنية في منطقة الخليج الفارسي من حيث التنفيذ؟
بالحقيقة الجمهورية الإسلامية كانت سباقة في طرح موضوع الأمن الأقليمي.
نعم.
تحقيق أمن أقليمي بين دول المنطقة ومنع القوات الدولية من الحضور أو عدم السماح للحضور الأجنبي لكي يكون مؤثرا وقائدا، وبالحقيقة دول المنطقة تستطيع، ولكن الدور الخليجي للأسف الدور في الحكومة دافع ان المبادره الروسيه لايجاد نوع من التوازن، نوع من الحضور الدولي مقابل الحضور الامريكي، اعتقد انه سيكون حل. ولكن سياسه الجمهوريه الاسلاميه تتبنى وتتبنى ان لا يكون هنالك وجود دولي خارج دول المنطقه لاداره شؤون الملفات الامنيه الداخليه في المنطقه. من الافضل لشعوب المنطقه ان تستقوي بنفسها وباصدقائها وبجيرانها على تحقيق الامن افضل مما تستفيد من الخارج. ولكن ما دامت بعض الدول تصر على حضور الامريكان ووجودهم وبناء قواعد واعطاهم امتيازات، فاذا لابد من قيام قوه دوليه اخرى توازن هذا الحضور لكي يحدث توازن ولا يحدث ميلان لصالح المحور الامريكي الصهيوني في المنطقه.
نعم. الاستاذ كامل الكناني الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لهذا الحضور الطيب.
شكرا لكم، حياكم الله.
حياكم الله. إذا مستمعينا مستمعاتنا، أهمية هذه الزيارة تأتي في توقيتها الحساس وشمولية القضايا حقيقة التي تأتي من الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والعلوم والتقنية، إضافة إلى الدفاع والأمن وقضايا أقليمية على امتداد غرب آسيا وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى ودولية. ولعل معلمها الرئيسية المفاوضات الجارية في فيينا لإلغاء الحظر على إيران، كما تكمن أهميتها في تركيبة الوفد المرافق للرئيس إبراهيم رئيسي بتخصصاته المتنوعة والتي يغلب عليها اللون الاقتصادي. بهذا وصلنا وإياكم المستمعين الأكارم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج. ألف شكر وتحية لكم، وحتى لقائنا قادم نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
ليس لنا عيد هذا العام، اقترب حلول السنة الهجرية الشمسية الجديدة، واعتاد الإيرانيون على الاحتفال في رأس السنة باستقبال الربيع بفرح وبهجة وملابس جديدة وتزاور وما إلى ذلك. ولكن الإمام الخميني أعلن قبل ذلك أننا في حالة حداد وليس لنا عيد هذا العام. كان سبب هذا الإعلان هو الهجوم على مظاهرة سلمية في طهران ضمت مجموعة من المؤمنين، ومنهم السيد أحمد الخنساري وهو من مراجع إيران آنئذ. لقد كان حضور مرجع في مظاهرة شعبية أمرا عجيبا، والأعجب منه هجوم جلاوزة الشاه على مثل هذه المظاهرة التي تضم هذا المرجع الكبير، واعتداؤهم على المتظاهرين بالضرب، حتى أصيب السيد الخنساري نفسه بضربات عديدة. بعد إعلان الحداد لبس كل الطلبة الشباب ملابس سوداء كما جرت العادة في الحداد، بعضهم اكتفى بقميص أسود وبعضهم زاد على ذلك. وأذكر أني ذهبت إلى الخياط ليخيط لي قميصا أسود. صادف اليوم الأول من أيام السنة الجديدة يوم 24 من شوال، أي ليلة 25 من شوال، ذكرى وفاة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، حيث يقيم مراجع الدين في قم مجالس ذكر وعزاء في مثل هذا اليوم عادة. كان مجلس السيد الإمام في بيته ومجلس السيد شريعة مداري في مدرسة الحجتية، وكلا المجلسين كان قبل الظهر، وأما مجلس السيد الجلبايجاني فقد كان عصرا في مدرسة الفيضية. بيت نظام الشاه خطة للانتقام من علماء قم في هذا اليوم بالذات، فجاء إلى قم مجموعة من حرس الشاه الخاص وكانت خطتهم تقتضي إثارة فتنة في مجالس العزاء ليبدوا بعدها سطوتهم وقوتهم ويبطشوا بالعاملين في الحوزة العلمية. أرادوا أن يثيروا المشكلة في مجلس الإمام،